بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل كلامنا إلى الباب السادس وهو فصل الإمامة والخلافة. سوف نتناول بثمانية فصول. أولا، لماذا نبحث عن الإمامة؟ ثانيا، ما هي حقيقة الإمامة عند أهل السنة وأهل الشيعة؟ ثالثا، ما هي طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة؟ وما هي أدلة وجوب تنصيب الإمام عند أهل الشيعة؟ وهل يشترط العصمة في الإمام؟ وهل هي واجبة أو ليست بواجبة على نفس مدار ما درسناها في مبحث النبوة؟ وهل توجد نصوص دينية تدل على تنصيب الإمام أمير المؤمنين لأمور الخلافة والإمامة؟ وكذلك، هل توجد نصوص وردت في السنة النبوية الشريفة تنص على الأئمة الاثنى عشر من بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأخيرا خاتمهم وهو الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، والأدلة على إمامته في الكتاب والسنة؟ أولا، الفصل الأول، لماذا نبحث عن الإمامة؟ لعله سائل يسأل يقول: أنتم لماذا تبحثون عن معنى الخلافة والإمامة وهو مبحث تاريخي قد انقضى ومضى؟ فلماذا أنتم ترجعون تبحثون تقولون من الإمام والخليفة من بعد النبي ونحن في العصر الحديث؟ قد مسألة تاريخية قد مضت، بل بالعكس، البحث في هذه المسائل الخلافية قد يدعو إلى التفرقة وليس إلى وحدة المسلمين. يحاول المصنف يجيب عن هذا، يقول: إن أول خلاف نجم بين المسلمين، يعني أول اختلاف حصل بين المسلمين هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بعد ارتحال الرسول الأكرم، هو الاختلاف في مسألة الإمامة والخلافة، بل قبل أن يدفن النبي والمسلمون اختلفوا، فبعض الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ودعوا إلى انتخاب أبا بكر خليفة للمسلمين بمساعدة عمر بن الخطاب. حتى بعد النبي ما مدفون، هم اختلفوا في التنصيب والإمامة. نعم، والقريبين من أصحاب أمير المؤمنين تبع اليوم الغدير كانوا بمن يقولون بتنصيب الإمام أمير المؤمنين كخليفة من بعد النبي. وصارت الأمة بذلك فرقتين، الأمة الإسلامية فرقة تتبع منه أصحاب السقيفة، وفرقة تتبع بني هاشم اللي يقول بتنصيب الإمام أمير المؤمنين، فرقة شايع علي عليه السلام تبعا لمبايعة يوم الغدير، اللي هم أول من بقوا هم بني هاشم الأقرباء والخلص من أصحاب الرسول مثل سلمان وعمار والمقداد، هذا بعد، والزبير بن العوام كان من الموالين في وقت بعد الخلافة بعد وفاة النبي. هذول بقوا يم أمير المؤمنين يدعون المن للتنصيب كأميرا للمؤمنين، وفرقة شايع غير من الخلفاء اللي اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كانوا يدعون المن إلى تنصيب أبا بكر. والبحث حول كيفية وقوع هذا الاختلاف وعلله خارج عما نحن بصدده هنا. يعني إذا سأل سألنا ما هو سبب الاختلاف، لماذا اختلفوا إلى فرقتين، وكيف اختلفوا، ومن هم أصحاب الفرقتين، يقول هاي مسألة تاريخية يقدر الشخص يبحثها ويتبع المصادر التاريخية، مو محل بحثنا، لأن إحنا محل بحثنا التكلم بمن بالأبحاث العقائدية الكلامية. نعم، قال: لأنه بحث تاريخي على كاهل علم الملل والنحل. هذا بحث تاريخي نعرفه من كتب التاريخ، واللي يبحث به عادة من هم أصحاب علوم الفرق، يسموهم علم الملل. الملة يعني الجماعة المتبعة، والنحل يعني العقيدة المتخذة. شخص يتبع جماعة، ملة يسموها، الملة يعني الجماعة، وشخص ينتحل عقيدة يسموها النحل. فاللي يكتبون انه المسلمين اصبحوا فرق، الفرقة الفلانية والكذائية والكذائية، البترية، الخوارج مثلا، الكيسية، هذول اسماء فرق ظهرت يسموهم اصحاب الملل والنحل. هم في ذاك الوقت يتبعون شنو اسباب فرقة المسلمين، شنو أسباب اللي دعتهم لاتخاذ نحل وملل جديدة. هنا يذكرون هذا البحث، إحنا بحثنا كلامنا بالكلام العقائدي. قال: والمقصود بالبحث في هذا المجال هو تحليل حقيقة الإمامة. إحنا بحثنا في الأمر الاعتقادي الكلامي نحلل حقيقة الإمامة، هل هي أصل من أصول الدين أم فرع؟ وإذا كانت أصل يجب فيه الاعتقاد، ما معناها؟ ما هي الشروط اللي تتوفر بيها؟ هذا بحثنا. قال: وشروطها، شروط الإمامة عند الشيعة وأهل السنة، والفرق بينهم. أهل السنة قالوا إن الإمامة والخلافة داخلة في باب الفروع، والشيعة الإمامية قالوا إن الإمامة داخلة في باب الأصول. نعم، وبمعنى إنه السنة جعلوها أمر دنيوي، إنه تستخلف حاكم لإدارة شؤون المسلمين. والشيعة الإمامي يعتبروا ماذا؟ أصل عقائدي، لأنه لابد من الاعتقاد به واتباعه، فدخلوه في علم أصول الدين على ضوء العقل والوحي. ماذا يقول العقل في مسألة الإمامة؟ وما هو منقول ومسموع عن الوحي في النصوص والروايات؟ هذا يسموه رأي الوحي. والواقعيات التأريخية، يعني ما وقع تأريخا وخلى المسلمون يفترقون هاي الفرقتين في مسألة الاعتقاد بالإمامة. قد يقال إن البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يرجع لبه إلى أمر تأريخي. يعني قد يقول شخص إنه هاي مسألة الإمامة والخلافة هي أمر تأريخي بحت بحت، يعني ما مرتبط بالاعتقاد. لبه يعني أصله وقالبه هو ماذا؟ أمر تأريخي. قد مضى زمانه، وهو إن الخليفة بعد النبي هل هو الإمام أمير المؤمنين أو أبو بكر؟ يعني يقول هذا مسألة تاريخية بعد مضت وانتهت، هسه ظهر إنه الخليفة الإمام علي أو أبا بكر، هو أمر تاريخي مضى، شنو فائدة الدراسة بهذا الوقت؟ وماذا يفيد المؤمنين البحث حول هذا الأمر؟ إحنا في عصرنا الحاضر لو علمنا إنه الإمام علي أو الإمام والخليفة أبو بكر، شنو اللي ينفعنا حتى ندرس هذا الأمر ونتباحث به؟ ولا يرجع بشيء في حياتهم الحاضرة، شنو راح يغير حياتنا الجديدة؟ أو ليس من الحري ترك هذا البحث حفاظا للوحدة؟ يعني ليس من الحري، يعني الأحرى الأفضل الأجدر تركون البحث بهاي المسائل، لأن هاي المسائل شو تسبب؟ خلافات، وتسبب اختلاف المسلمين بيناتهم، والأحرى أن تبحثون عن أشياء تحافظ على الوحدة الإسلامية، مو تفرق بين الأمة الإسلامية. هذا لعل سائل يسأل هذا السؤال. المصنف يقول كيف نجاوبه؟ الجواب: إنه لا شك إن من واجب المسلم الحر السعي وراء الوحدة. ما مفترقين إحنا، ونعرف جميعنا ومتفقين من الواجبات الضرورية الإلزامية على المسلم إنه يسعى وراء وحدة المسلمين وما يفرقهم، هذا متفقين عليه إحنا. ولكن ليس معنى ذلك ترك البحث رأسا، مو لأجل إنه نحافظ على الوحدة الإسلامية نترك بحث عقائدي كلامي مهم اللي هو مسألة الإمامة والخلافة. ترك البحث رأسا يعني ترك بحث الإمامة والخلافة رأسا، يعني من أصله ولا نفتح الكلام فيه ولا نتناول أبحاثه، هذا يسمى ترك رأسا. فإذا كان البحث نزيها موضوعيا يكون مؤثرا في توحيد الصفوف وتقريب الخطاب. احنا من نبحث عن مسألة الإمامة والخلافة مو غرضنا إيجاد الشحناء والبغضاء والتفرقة وتخلي المسلمين بعضهم يبتعد عن بعض أو يخالف البعض الآخر، لا، نريد نبحث بحث نزيه، يعني مطهر بعد بعيد عن ما يوجب الخلاف والشحناء والبغضاء. بحث موضوعي، يعني بحث علمي، بحث علمي، ولا يؤثر في توحيد الصفوف للمسلمين، بل بالعكس هو يجمعهم ويقرب الخطى بينهم ولا يبعد بينهم. إذ عندئذٍ تتعرف كل طائفة على ما لدى الأخرى من العقائد والأصول. إذا عرفنا رأي أهل السنة بالخلافة والإمامة وعرفنا رأي الشيعة الإمامية في الخلافة والإمامة، هذا راح يقرب إنه السنة يعلمون اعتقادنا ما هو بالإمامة، وإحنا كشيعة إمامية نعلم عقيدة أهل السنة بالخلافة والإمامة ما هي. هاي فائدة بحث درس الخلافة والإمامة. ما هي العقيدة والأصل اللي يتبعوه، وما هي العقيدة والأصل الذي نحن نتبعه، وبالتالي تكون الطائفتان متقاربتين، ماكو بعد وبغضاء بينهم. بالنسبة إلى أختها في مجال العقائد، فربما تتصورها طائفة أجنبية عن الإسلام. بالعكس، إذا هم يؤمنون بالخلافة والإمامة أو إحنا نؤمن بها، يعني إحنا اشتركنا معهم، ما أصبح خلاف. هم يرون ضرورية الإمامة والخلافة وإحنا نرى ضروريتها، وهم يعتبروا شيء موجود في الدين وإحنا أيضا نعتبر شيء موجود في الدين. هذا يقارب، لأن هذا مورد اتفاق بيناتنا، مو مورد خلاف بيناتنا. هذا أولا. ثانيا، إن لمسألة الخلافة بعد النبي بعدين. مسألة أنه نبحث الخلافة والإمامة من بعد النبي فيها شقين، نحوين أو بعدين. أحدهم تأريخي مضى عصره، إنه كيف حصل الاختلاف بعد النبي، وهل النبي فعلا نصب الإمام في يوم الغدير، وهل إنه فعلا قبل وفاته قال لهم أجلبوا كتب، أجلب لي كتبا ودواء لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. هاي صدرت الوقعة التاريخية من النبي أم لا؟ تدل على تنصيب الخليفة والإمام أمير المؤمنين من بعده أم لا؟ هاي وقعة تاريخية، إذا درسناها من حيث البعد التاريخي صحيح، نقول هاي أمور ووقع تاريخية مضت، علمنا بها أو لم نعلم هي للتاريخ. نعم، هذا أولا. والآخر بعد ديني باقي أثره إلى يومنا هذا. إذا قلنا الإمامة والخلافة هي مو مسألة واقعة تاريخية وقعت وحصلت ومضت، مسألة الإمامة والخلافة أصل عقائدي، يعني اعتقاد تعتقد به، مثل ما تعتقد بوحدانية الله وتوحيده وصفاته وأصوله وضرورة بعثة الأنبياء وعصمة الأنبياء، هاي مو كلها اعتقادات. الخلافة والإمامة أيضا اعتقاد، تعتقد أنه منصب إلهي وسفارة ربانية يجعلها الله لما يخلف من بعد النبي حتى يكمل إيصال رئاسة الأمور والدين والدنيا وتوضيح الدين والشريعة. هذا اعتقاد، اعتقاد، هذا عقيدة. قال بعد ديني باقي أثره ليومنا هذا وسيبقى بعد ذلك، لأن العقيدة ما محصورة في زمن النبي فقط، هي من بعد النبي وبعده إلى يوم يبعثون موجودة الاعتقادات. وإنها دلت، وإنه إذا دلت الأدلة على تنصيب علي عليه السلام على الولاية والخلافة بالمعنى الذي تتبناه الإمامية، يكون الإمام وراء كونه زعيما في ذلك العصر. يعني إذا ثبت أنه منصب الخلافة والإمامة مو رئاسة في أمور دنيوية حتى يدير البلد ويدير المسلمين، هي رئاسة في أمور الدين والدنيا، يعني نعطي منصب خلافة منصب إلهي، مثل ما كنا نعطي منصب إلهي لمن؟ للنبي. النبي كان يرأس المسلمين في الدين والدنيا، والخليفة والإمام يرأس المسلمين في الدين والدنيا، هذا يصير منصب إلهي. نعم، وبالتالي راح يصبح زعيم في هذا العصر. الزعيم شنو يعني؟ يعني إلى رئاسة والمسلمين يتبعوه، ومرجعا في رفع المشاكل التي خلفتها رحلة النبي. إذا كان منصب الإمام هو امتداد وشروع لمنصب النبوة، النبوة شنو كان البعثة منها؟ تبليغ الناس الهداية وإيضاح الشريعة والدين. وإذا قلنا الإمامة هي في خط اتصال النبوة ومكملة لمسيرة عصر الرسالة، يعني أيضا وظيفة الإمام تبليغ الدين وإرشاد الناس وهدايتهم، نفس وظائف النبي بالهداية والإرشاد راح يقوم بها منه الإمام، يكملها من بعده. لهذا راح تأتينا نصوص أن النبي يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي، يعني هم مصدر هداية مو مصدر رئاسة دنيوية مثل الحكام اللي يسلطون على رقاب الناس لغرض مثلا التحكم والتسلط عليهم وإمرتهم. نعم، قال وكما سيوافيك بيانها، لأن احنا راح نثبت أن الإمامة مو منصب دنيوي، منصب إلهي في رئاسة في أمور الدين والدنيا، فيجب على المسلمين الرجوع إليه في تفسير القرآن وتبيينه. إذا ثبت أن النبي وجوده في زمانه كأهميته بالهداية كوجود النبي، والنبي كان شنو وظيفته؟ هداية الناس، فيرجعوا له في أمور الدين والدنيا، تفسير الآيات القرآنية، بيان الأحكام الشرعية، الإمام كذلك. نرجع لتفسير القرآن في أخذ الأحكام الشرعية، في نزع الخلافات، في فصل المنازعات. الرئاسة اللي كان يقوم بها النبي هي ثابتة علما للوصي الذي بعده اللي هو الخليفة والإمام. بعد نرجع له أيضا في مجال الموضوعات المستجدة التي لم يرد فيها النص في الكتاب والسنة، مو الإمام راح يصبح هادي، والهادي يعني هو يبين الشريعة والأحكام. الأمور المستجدة والمواضيع الحديثة اللي ما بيها نص بالكتاب والسنة، من يحكم فيها؟ من يبينها؟ نرجع للإمام. الإمام هو يبينها لأن هو خليفة الله في أرضه، والله عز وجل نصبه بهذا المنصب الإلهي لإكمال منصب هداية وامتداد الرسالة. نعم. قال: فليس البحث متلخصا في البعد السياسي. لعل البعض يعتقد أن الخلافة والإمامة منصب سياسي وزعامة دينية حكومية، فالخليفة يعني يزعم المسلمين ويصير رئيس الدولة الإسلامية ويصير هو الحاكم والقاضي. لا، هي مو هذا، يسمى بعد سياسي، هاي سياسة أمور حكومة الدولة، يسمى بعد سياسي. الخلافة والإمامة هي مو بعد سياسي حاكم ينصب لإدارة شؤون المسلمين حتى نشطب عليه بدعوى أنه مضى ما مضى، حتى نقول يابا هو خليفة والإمام هو حاكم. وكثير من الحكام والرؤساء للدول الإسلامية جاءوا ومضوا، فبعد ليش نرجع نبحث هذا المبحث؟ قال: بل له مجال أو مجالات باقية. ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثير للخلاف، ولكن للبحث صورة أخرى نزيهة عنه. نعم، البعض قد يتناول مبحث مسألة الإمامة والخلافة أنها تثير النزعات، فيقولون ذولي أتباع أبو بكر وذولي أتباع علي، يسبب فرقة. إذا نظر لا من هذا المنظار هذا صحيح، وإذا صار تعصب ذولي يتعصبون لإمامهم وخليفتهم وذولي الفرقة يتعصبون، راح يصير فرقة وشحناء وبغضاء ويصير تباعد وافتراق، كل يذهب مع فرقته وملته. لكن إحنا ما راح نبحث الإمامة والخلافة من مبحث وجود الخلاف، نبحث دراسة موضوعية نزيها بصورة علمية ونعرض الأدلة. اللي يحب يأخذ بالأدلة ويتبعها هذا مصدر نور وهداية إليه، واللي ما يحب يعمل بها فهذا هو يتحمل تكليفه. إحنا نعرض الأدلة والرواية ننظرها شد اشتبعث ونعمل بها، اللي يحب يأخذ بها يأخذ، واللي ما يأخذ من جبره ولا نغصبه ولا نعاديه ولا نفارقه ولا نصب له البغضاء ولا الشحناء. هاي يسموها الدراسة الموضوعية بالنزيهة، وهو البحث عن المرجع العلمي للمسلمين بعد رحلة النبي. ثانيا، احنا من نقول انه الامام والخليفة من بعد النبي مو نقصد الحاكم اللي يحكم دولة الاسلام، نقصد انه النبي في زمانه كان مرجع ديني رسالي موطن هداية. فلنقول ايضا الخليفة والامام من بعد النبي من هو؟ من المرجع الديني الالهي؟ من الخليفة اللي هو خليفة الله في أرض للهداية والإرشاد وبيان الأحكام؟ نسميه المرجع العلمي. علوم الشريعة مين نأخذها؟ هذا دراستنا. إذا راح تفرق بين ما ندرس بحث الإمامة والخلافة من بعد سياسي، معناه منو الحاكم بعد النبي، ومرة ندرسه منو المرجع العلمي من بعد النبي، منو مصدر الهداية والإرشاد، من نأخذ تفسير القرآن وبيان الأحكام؟ هذا يختلف. نعم. قال: من هو المرجع العلمي للمسلمين بعد رحلة النبي الأكرم في مسائلهم ومشاكلهم العلمية؟ وهل قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنصب شخص أو طائفة على ذلك المقام أو لا؟ هو فعلا نصب الإمام أمير المؤمنين خليفة من بعده فعلا نصب الأئمة الاثنى عشر المعصومين خلفاء يستمرون من بعد الإمام علي؟ نعم، الخلفاء الاثنى عشر من ضمنهم الإمام علي. نعم أو لا؟ البحث بهذه الصورة إذن لا يثير جدلا ولا يوجب نزاعا ولا شعنا ولا بغضاء ولا فرقة. والشيعة تدعي إن السنة النبوية أكدت على مرجعية أهل البيت عليهم السلام، أحاديث كثيرة من النبي الأعظم يدل على تنصيب أهل بيته، وعندنا حديث مشهور للغدير دل على اليمن على تنصيب الإمام أمير المؤمنين خليفة من بعده. عندنا حديث المنزلة، يا علي أنت من يزيد هارون بن موسى، يدل على الوصاية. حديث مال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر، اللهم والي من والاه وعادي من عاد. أحاديث كثيرة، المنزلة، حديث الطائر، حديث الدار، حديث يوم الغدير، كلها تدل على منصب الإمامة والخلافة، أو أكدت أني لا يقضي هذا الأمر حتى يتخلفكم 12 من قريش. أكو حديث ذكرت أئمة 12 ستأتي وكلهم من قريش، روتها أهل السنة العامة وأهل الخاصة اللي هم الشيعة في كتبهم. هاي الأحاديث أكدت أن المرجع في المرجع العلمي ومصدر الهداية هو منه أهل البيت في كثير من العقائد والمسائل الدينية وراء الزعامة السياسية المحدودة بوقت خاص. إذا إحنا مو جاي نبحث حاكم سياسي بعد النبي، لا هذا مو بحثنا. ومن أوضح حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين، حديث الثقلين إن الثقل باللغة بمعنى الوزن الأكبر، يقولون ثقل القرآن يعني وزن القرآن الأكبر، ثقل أهل البيت يعني وزنهم الأكبر وجودهم الأكبر، لهذا يقولون ثقلين يعني الوجودين الإنس والجن، مرات يعني ثقل الإنس ثقل الجن. هنا حديث الثقلين اللي تعرف فيكم الثقلين يعني الأمرين العظيمين الثقيلين، من هم؟ كتاب الله وأهل بيتي، ما أن تمسكت بهم لم تضلوا بعد. هذا حديث الثقلين أولا هو متواتر. شنو يعني متواتر؟ يعني منقول بروايات كثيرة مستفيضة بطرق متعددة عن أصحاب مختلفين، فبلغ حد الشهرة والتواتر بحيث لا يجمع اثنين على كذبة، يسموه متواتر، مشهور معروف. والتواتر يعني ما تجتمع جماعة على تكذيبة من ثلاثة وما فوق أو أزيد، ما عندنا جماعة يقولون إنه كذب، هذا يسموه الحديث المتواتر عند الفريقين. من هم الفريقين؟ أهل السنة والشيعة، أهل الجماعة، أهل العامة وأهل الخاصة، ولا يشك في صحته، ماكو أي شك وتردد إنه صحيح صادر عن النبي، لا يأتي شخص يقول حديث الثقلين مكذوب عن النبي، وإذا قال ذلك فهو إلا جاهل به، والجاهل والجاهل عدو ما لا يعرف، الإنسان يجهل هو عدو ما لا يعرف، أو معاند. يعني شنو معاند؟ يعرف إنه حق وصحيح وصادق وصادر عن النبي بس يكذبه وما يتبعه، هذا شيء يسموه معاندة الحق. فقد روي بطرق كثيرة، هذا حديث الثقلين فيه ما روي عن النبي بطرق متعددة وكثيرة عن 29 صحابيا. النيف في اللغة يطلق على الزائد من 1 إلى 3، يقولون 29 يعني 21 أو 22 أو 23، 29 يعني ما يقارب من 21 إلى 23 صحابي رووا حديث الثقلين. هذا عدد كبير، كل صحابي نقل التابعي والتابعي ينقل لمن بعده، فصارت السلسلة والطرق متعددة. مو نقول هو مروي بطريق واحد لو من صحابي واحد أو نسبي خبر أحد حتى نقول إنه ليس بحجة، بلغ درجة الاستفاضة والتواتر، يعني ما يجتمع ثلاثة على كذبة، بالعكس صادق. نعم ونعم روى أصحاب الصحاح، من هم أصحاب الصحاح؟ مثل البخاري والترمذي ومسند أحمد، هذول يسموهم أصحاب الصحاح، لكن اللي روى منهم منه؟ الترمذي ومسند أحمد وأصحاب المسانيد. المسانيد مثلا يذكرون مسند ابن ماجه، مثلا مسند مثلا كذا، هذا يسموه المسانيد. والمسانيد يعني الروايات المسندة المتصلة بمن يرويها يسموه مسند. مرة عندنا روايات مطلقة مجهولة يسموها مرسلة، بس يقولون قال النبي، طيب من اللي نقل عن قال النبي؟ يسموه مرسل، هذا مو حجة. يعني لو قرأت في بعض الكتب التاريخية يقولون روي عن النبي، قال النبي، هذا يسموه مرسل، هذا ليس بحجة. وعندنا حديث مسند، شنو حديث مسند؟ مثلا تقول روى زيد بن حارثة عن فلان عن النبي، وهذا يسموه مسند بسند، نعرف من اللي روى الحديث عن من؟ عن من؟ علي النبي الأكرم. حديث الثقلين من ينوع من أنواع الروايات أو الأحاديث المسندة وليس المرسلة، والمسند حجة. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنه قال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا صيغة للفظ حديث الثقلين، يعني شو يقصد النبي؟ يعني إذا أخذتم بكتاب الله وأخذتم من علم أهل بيتي واتبعتوهم فهم مصدر هداية إليكم، وإذا أخذتم بي منهم فأنتم على الهدى وبعيدين عن الضلالة والردى، إذا أخذتم منهم لم تضلوا. وقال في موضع آخر: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. لأن الكتاب القرآن الكريم مصدر هداية بتشريعات وأحكام. وعترتي أهل بيتي، والأئمة، الأئمة قالوا هم مصدر العلوم من بعد النبي، هم مفسرين القرآن والأحكام. ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني يوم القيامة يتقربون ويجتمعون معي ولا يبتعدون، لن يفترقا في الدنيا حتى يردا علي الحوض. الحوض يصل بحوض الكوثر، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، يعني انظروا أنتم تريدون تتبعوهم وتستخلفوهم من بعدي وتعملون بقولهم ورأيهم أم لا، وغير ذلك من النصوص المتقاربة. لأن أكو بعض الأحاديث ذكرت إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعتق أهل بيتي، لهذا الحديث اسمه حديث الثقلين لأن ذكرت لفظة الثقلين. في موضع آخر أيضا وردت عندنا أحاديث كثيرة الإمعان في الحديث. شنو يعني الإمعان؟ يعني التأمل والتفكر والنظر. في هذا حديث الثقلين يعرض عن عصمة العترة الطاهرة، يعني من الأدلة الروائية السمعية اللي تدل على عصمة الأئمة هذا الحديث. لماذا؟ حيث قورنت بالقرآن الكريم وإنهما لا يفترقان. اللي يرجع للقرآن، القرآن مصدر هداية، لا القرآن لا يخطئ ولا يكذب ولا يضل ولا يأتيه الباطل من بين يديه. واللي يرجع لأهل البيت لا يكذبون لا يضلون ولا يأتيهم الباطل من قولهم أو فعلهم. هذا يدل على أنه كما القرآن معصوم لا يخطأ لا يأتيه الباطل، من قورن به اللي هم أهل البيت أيضا لا يكذبون ولا يخطئون ولا يأتيهم الباطل لا بقولهم ولا بفعلهم. هذا شيء يدل على عصمتهم. والوجه فيه لأن الحديث قرنهم اثنيناتهم، إن رجعتم لأهل البيت مصدر هداية، وإن رجعتم للقرآن مصدر هداية، والقرآن مصدر هداية لأن لا يأتيه الباطل، وأهل البيت مصدر هداية. لماذا؟ لأن أيضا لا يأتيهم الباطل، واللي ما يأتي الباطل يعني ما يخطأ ما ينسى ما يجهل ما يغفل، هذا معنى أنه معصوم، وهذا هو معنى العصمة. قال: ومن المعلوم أن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف يمكن أن يكون قرآن القرآن وأعداله خاطئين؟ النبي مو يقول ارجعوا لواحد منهم هو مصدر هداية لكم لا يضل، فإذا قلنا هم ليس معصومين يعني يمكن أن يخطئون يمكن أن يضلون يمكن أن يأتيهم الباطل، نعم لماذا النبي قرنهم بالكتاب وأمر بالرجوع إليهم؟ لأحدهم كما ترجعوا للقرآن ارجعوا لأهل البيت فهم مصدر هداية لن تضلوا بعدي. ففيما نعم، فكيف يمكن أن يكون قرناء القرآن يعني اللي انقرنوا بالقرآن كتاب الله وعترة أهل البيت وأعداله؟ يعني شنو العدل؟ العدل هو المساوي، عدل الشيء ما يساوي، يعني أنت في رجوعك للقرآن معادل لرجوعك لأهل البيت، وإذا رجعت لأهل البيت كأنما في عدل رجوعك للقرآن، هذا يسموه العدل. كيف يكونون خاطئين فيما يحكمون أو يقولون ويحدثون؟ يصح نوصف أنه أهل البيت ليس معصومين ويخطئون في أحكامهم أو يقولون ويحدثون بما هو ليس حق وواقع. أضف إلى ذلك إن الحديث يعد المتمسك بالعترة غير ضال، لأن ماذا الحديث قال؟ ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي. نعم، لهذا قال فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأ فكيف لا يضل المتمسك بهم. فرضا تنزلا، لو قلنا أهل البيت ما معصومين، يخطئون وينسون وينسون ويرتكبون الخطأ ويأتي منهم الضلالة، طيب ليش نعد النبي أمرنا بالرجوع إليهم والأخذ منهم؟ لعله رح نأخذ منهم مصدر ظلال. والقرآن يقول والنبي يقول إنهم ما إن تمسكتم بهم لم تضلوا بعدي، يعني هم مصدر هداية وليس الضلالة. هذا ما يدل إلا على العصمة، لأن اللي يكون مصدر هداية ولا يأتيه الباطل والضلالة لا يكون إلا معصوما، كما أنه يدل على أن الاهتداء بالكتاب والوقوف على معارفه وأسراره يحتاج إلى معلم خبير لا يخطأ في فهم حقائقه وتبيين معارفه. إذا إحنا رجعنا للقرآن، القرآن ليس كله واضح بين، بمحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، بمجمل وبمبين، أكو تفسير آيات نعرف سبب نزولها، علة الأحكام، هاي الأحكام نأخذ بيها مقيدة عامة مخصوصة مطلقة، بمباحث كثيرة مو كل إنسان يفهمه. طيب إحنا من اللي كان في زمن النبي، النبي يبين القرآن أو يعطي تفسيره ويوضح أحكامه، طيب من بعد وفاة النبي لمن نرجع في تفسير القرآن وإيضاحه وبيانه والحصول على معارفه؟ لابد أن يكون النبي قد عين أهل البيت حتى يكونون هم مصدر مرجع هداية لتفسير القرآن وبيان معارفه، وليس ذلك إلا من جعلهم النبي ماذا؟ قرناء للكتاب إلى يوم القيامة. يعني هو ليش قرنهم بالكتاب؟ حتى يكونون هم مصدر بيان علم ومعارف للكتاب. قال وهم العترة الطاهرة. وقد شبههم في حديث آخر بسفينة نوح. أيضا روى المحدثون في كتب أهل السنة العامة وفي كتب أهل الخاصة الشيعة أن النبي قال صلى الله عليه وآله إن مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يعني شنو معنى؟ يعني أهل بيتي مصدر هداية، اللي يتمسك بمصدر الهداية ويركب في سفينتهم ويأخذ العلوم والمعارف عنهم هدى قد اهتدى، واللي يتخلف عنهم ويتركهم وما يركب سفينتهم وما يأخذ بعلومهم ومعارفهم وأحكامهم ماذا به؟ تخلف عنهم وغرق، يعني السفينة اللي يركبها ينجو، واللي ما يركبها ويبقى بالماء يغرق. هو النبي جاي يشبه ويمثل أهل بيته بمثل السفينة، والسفينة موطن ماذا؟ هداية، موطن نجاة. إذن أهل بيتي أيضا موطن هداية ونجاة. طبعا هذا الحديث أيضا مروي بطرق وأسانيد كثيرة، رواه مستدرك الحاكم السيوطي في خصائص الكبرى، وذكروا إليه أسانيد كثيرة. لا يأتي شخص ويقول هذا حديث مكذوب أو غير صادر عن النبي أو مرسل أو خبر آحاد، نقول له هذا من الأحاديث المستفيضة المشهورة المتواترة المعروفة اللي طرق أسانده كثيرة. لهذا قال وقد شبههم في حديث آخر بسفينة نوح، في أن من لجأ إليهم في الدين وأخذ أصول وفروع عنهم نجا، ومن تركهم وتخلف عنهم غرق وهوى وتخلف في عذاب النار، ومن تخلف عنهم كمن تخلف يوم الطوفان عن سفينة نوح وأدركه الغرق. لما النبي نوح دعا المؤمنين إلى ركوب السفينة، يقال في الروايات إنه ما ركب معه إلا 80 من المؤمنين، حتى ابن نوح تخلف عنه، قال له يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، حتى ابن النبي نوح ما ركب. وقوم نوح على كثرتهم بالآلاف غرقوا وهووا وبقوا على الرداءة والكفر، واللي ركبوا هم 80 مؤمن، قل قليل 80 مؤمن، هذول نجوا من ذلك.
هذا 80 مؤمن يعني بعض
ها هم تناس صحيح
الثمانين
صحيح. يقال إنه بعد طوفان نوح غرقت الكرة الأرضية واندثرت البشرية، وذول الثمانين هم الله عز وجل طرح البركة في ذريتهم ورجعوا تكاثروا وتناسلوا. لهذا نوح عليه السلام شي سموه آدم الثاني لهذا السبب، لأن انتشار الذرية أصبح مين من ذرية المؤمنة وبعد من المؤمنين اللي لحقوا به فسموه بآدم الثاني. نعم. أما الفصل الثاني وهو بيان حقيقة الإمامة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. هو نفس التفسير بيان وإيضاح باللغة، فسر يعني وضح بينه، مثل الشخص اللي طلق زوجته ويقولون فسر لنا من طلقت من نسائك، باللغة التفسير البيان والإيضاح، هذا معنى التفسير. الله يحفظكم أخوتي، تمام.